بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية من قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. قال: وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هي رزاق. قال: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروا منه. قال الشيخ ابن عثيمين في حاشيته: بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي في قلبه حسد فيه شبه باليهود إذا حسد أحدا على ما آتاه الله من فضله من علم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد قيل إنه تمني زوال نعمة الله عز وجل على غيره، وقيل كراهة نعمة الله على غيره. بعضهم انتقد على التعريف الأول هذا، تمني زوال النعمة على الغير. لماذا؟ قال: لأن من الحسد ما يكون عدم تمني زوال النعمة، إنما يحسد أن يبقى على فقره، لا يريد أن يزداد، تبقى النعمة إلا أنه لا يزيد على ذلك. قال: وهذا الثاني هو تعريف شيخ الإسلام تيمية كراهة نعمة الله على غيره. طيب، هذا هو التعريف الذي عرفه شيخ الإسلام للحسد، كراهة نعمة الله على غيره. قال: وهذا الثاني هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: من كره نعمة الله على غيره فقد حسده، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى. وما قاله رحمه الله أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف تكره لأخيك أن يمن الله عليه بفضل من علم أو من مال أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، وأنت لا تكره ذلك لنفسك؟ هذا حسد، فعليك أن تجتنب هذا. وقوله تارة بخلا به، يخشى أنه إذا علم الناس صاروا متعلمين وربما كانوا مثله، يعني هذا ضرر عظيم. يقول: يخشى أنه إذا علم الناس أن يصيروا مثله، فيريد يعلم إلا أنهم لا يستفيدوا كما يقال. قال: يخشى أنه إذا علم الناس صاروا متعلمين وربما كانوا مثله أو أكثر علما، فيقول: أكتم العلم لئلا يتعلم الناس فيكونون مثلي أو خيرا مني. هذا الذي لا يعلم نهائيا. وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، يعني أنه يشتغل بالدنيا أو يأخذ على كتم العلم مصلحة دنيوية، من يأبى أن يصدع بالحق من أجل ماذا؟ خوفا، أو من أجل أنهم يعطونه مال، هذا المال اسكت لا تتكلم. طيب، قال: سواء كان ذلك عن طريق كبراء أو أمراء أو وزراء أو غير ذلك، وتارة خوفا أن يحتج عليهم، وهذا أيضا يقع كثيرا، لأنه لا يبين الحق، لأنه لو بين الحق احتجوا عليه. مثلا أن يكون طالب علم يتعامل معاملة ربوية تحيلا، ويخشى أن يقول للناس هذا حرام فيحتجون عليه، أو مثلا يقائد قاعدة وأنها صحيحة ثم تنتقض ولا يبين أنها منتقضة، يخشى أن يحتج عليه ويقال: كيف تعمل بهذه القاعدة في هذا الموضع ولا تعمل بها في هذا الموضع. وهذا أيضا يرد وللأسف من كبراء يرد من قال وهذا أيضا يرد وللأسف من كبار العلماء تقليدا مثلا قال تجده يحتج بحديث واحد على مسألة ولا يحتج به على مسألة أخرى في هذا الحديث نفسه. يعني كتمان العلم الآن ذكروا على مراتب، تارى إما بخلا وتارى إما خوفا يحتج به، وتارى كما ذكر اعتياضا عن إظهاره. قال وأضرب لهذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. الحديث صحيح معروف. قال بعض العلماء قالوا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، والحديث واحد، بل إن اغتسال الرجل بفضل المرأة جاءت به السنة، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة بعد أن اغتسلت منها إحدى نساء ميمونة. فتجد أن التقليد أو الهواء، والصحيح في هذه المسألة جمعا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولهذا الحديث ابن عباس وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس، الكراهة فقط، كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة. قال فتجد أن التقليد أو الهوى يحمل الإنسان على أن يتناقض في استدلاله وفي تقريره علما بأن من سلك هذا السبيل ففيه شبه باليهود الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا والحق معكم ومحمد رسول الله الذي أخبر به عيسى وجاء ذكره في التوراة والإنجيل يقول هذا، ثم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهل يعقل هذا أن تحدث إنسانا بشيء يكون حجة عليك؟ صحيح أن هذا ليس عقلا، ولكن أعقل من ذلك أن تحدثه بالحق وتتبع الحق وعليه. فهذه ثلاثة أسباب لكتم العلم: إما البخل به، كتم العلم يقول ثلاثة أقسام، إما البخل به، وإما مخافة أن ينال غيره ما ناله من الشرف، يعني يكتم العلم أمور، إما بخيل، وقد مر معكم في قول شيخ الإسلام بالأمس قال في قوله إن الله لا يحب كل مختال فخورا، من كان مختالا فخورا الذين يبخلون أمر الناس البخل، قال فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وهنا يقول البخل كتم العلم على ثلاثة أمور: إما أن يكون بخلا به، وإما مخافة أن ينال غيره ما ناله من الشرف، وإما مخافة أن ينال غيره ما ناله من الشرف، وإما أن يخشى من فوات رئاسة أو جاه إذا أظهر العلم. إذن إما بخل، وإما يخاف أن يصل الناس ما وصل إليه من العلم، وإما يخشى أن من فوات رئاسة أو جاه إذا أظهر العلم الذي عنده لكونه يخالف ما عليه الناس مما اعتادوه، وإما لكونه حجة لغيره فيكتم الحجة التي لمخالفه حتى لا يحتج بها عليها. إذن ثلاثة أمور: إما بخلا، وإما مخافة أن ينال غيره من الشرف ما ناله، وإما أن يخشى فوات شيء من أمور الدنيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال فيخاف من إظهار انتقاص رئاسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خلفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. لفائدة عن عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. قال: وليس الغرض تفصيل ما يجب ويستحب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها ما لا لما ينفعه الله به لما ينفع الله به. وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلوا الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقه أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. هذا كثير، لذلك ترى كثير من الحكام يتخذ علماء من المقربين إليه يستفتيهم الذين ماذا سيخارجونه كما يقال بالفتوى، وقل أن يرجو إلى أهل العلم، قل أن يرجو إلى فتوى أهل العلم. قال ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام، الشيخ عثيمين تعليق على هذا، قال الشيخ ابن عثيمين وهذا ظاهر في الروافض ظهورا بينا، لأنهم لا يقبلون من الآراء ولا من الروايات إلا ما كان في كتبهم فقط، وإن احتجوا أحيانا بما في كتب أهل السنة فإنهم لا يريدون إلا إزلافا بالسنة لما يظنون أنه مراد الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال مع أن دين الإسلام يجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. التحريف سيأتي بماذا فسر التحريف، يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، ماذا أرادوا بذلك إن شاء الله تعالى.